السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قوانين الآداب العامة، قانون الذوق العام، قانون النظام العام، قانون الأفعال الفاضحة، أسماء متعددة تستخدمها الدول لتدلل على القوانين المتعلقة بالمظهر العام وعموم الأخلاق والآداب الواجب مراعاتها في البلد. تتصل بهذه القوانين جملة من الصلاحيات التي تمنح لرجال الأمن حسب تخصصاتهم. وبين من يرى بأن هذه القوانين تحفظ الفضيلة وتقلل من الرذائل وتعين على استدامة سلامة المجتمع من تفشي أمراض الأخلاق، يرى آخرون بأنها امتهان لكرامة الإنسان ومنح لصلاحيات الاعتداء على الخصوصية لرجال أمن متهمون أصلا في أهليتهم لتطبيق مثل هذه القوانين. هكذا يعلق البعض، ويزيد آخرون بأن رجال الأمن هؤلاء يتخذون القانون ذريعة للإفساد من خلاله. وبين هذا وذاك دعوات لإلغاء القوانين والوثوق بتدين وأخلاق المجتمع، بل والاقتداء بالغرب في هذا المجال، وبين من يطالب بتطبيق منهجيات الدين في أخلاق المجتمع، وبين من يحذر منها بداعي مراعاة تعدد الأديان والأعراق، بل ويزيد البعض أن سماحة الإسلام ليس فيها هذا التقييد الذي يعبر عن فهم بعض المتدينين فقط وليس روح الإسلام. فهل في الإسلام قوانين تضبط الآداب العامة؟ وما هي مقاصد الشرع عامة في مجال الأخلاق؟ هل المطلوب من الحاكم أن يسخر أفراده لمراقبة أخلاق الناس؟ أليس رجال الأمن بشر تتفشى بينهم المنكرات كما غيرهم؟ فكيف يجعلون أوصياء على الأخلاق؟ أليس الستر مطلوبا؟ فلماذا تصاغ القوانين وتمنح الصلاحيات؟ هل للحاكم إبطال بعض القوانين المتعلقة بالأخلاق إرضاء لمنظمات دولية؟ ألا يسوغ للحاكم أن يوقف بعض القوانين بغية تحسين الوضع الاقتصادي؟ ألسنا نعيش في عهد الدولة القطرية المتعددة الأعراق والأديان؟ فكيف نطبق قوانين آداب تنطلق من الشريعة الإسلامية؟ قوانين الآداب العامة عنوان حلقتنا لهذا اليوم، ولعلنا نعرج في نهايتها على إلغاء بعض هذه القوانين في السودان. ويسعدنا أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف. أهلا بكم شيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا، سلمكم الله.
حياكم الله. كما يسعدني أن أذكركم أعزائي المشاهدين بأننا سنتلقى أسئلتكم المتعلقة بالموضوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تعليقاتكم على البث المباشر، ونناقشها مع فضيلة الشيخ في الجزء الثاني من الحلقة. ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد فضيلة الشيخ. بداية الحلقة، هل في الإسلام أصلا قوانين تضبط الآداب العامة، أم الإسلام عني فقط بقضية الأخلاق الفردية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلا شك أن الدين كله أخلاق، وكما قال أهل العلم: من زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين. وهذه الأخلاق نوعان، بعضها جبلي وبعضها مكتسب، يعني بعض الناس يطبع على الصدق أو يطبع على الكرم، وبعض الناس يتكلف ذلك ويجاهد نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله. والأخلاق أيضا تنقسم إلى نوعين، أخلاق هي قاسم مشترك بين بني الإنسان جميعا. فالآن الأمم كلها تمدح الصدق وتمدح الأمانة وتمدح إتقان العمل، لكن بعد ذلك هناك أخلاق يختلف عليها الناس. فمثلا نحن معشر المسلمين نرى العفة من الأخلاق العظيمة التي ينبغي أن يتحلى بها المؤمن، ونبينا عليه الصلاة والسلام كان من دعائه: اللهم إني أسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. وأخبر بأن أهل الجنة ثلاثة، ومنهم عفيف متعفف. فالعفة هذه ليس متفقا عليها بين الأمم، ولذلك تجد الآن شعوبا وقبائل وأمم من الناس قضية العفة عندهم غير ذات معنى،
وربما حتى يسخر من البنت أو الولد إذا بلغ عمرا معينا ولم يفرط في عفته
ولم يزل بكرا. صحيح. نعم. بل يعرض على الطبيب النفسي. فأنا أريد أن أقول بأن الأخلاق في ديننا تصبغ حياتنا كلها،
بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قد جعل رسالته للأخلاق، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية لأتمم مكارم الأخلاق. وربنا جل جلاله لما أثنى عليه قال وإنك لعلى خلق عظيم، صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كانت تتنزل عليه الآيات التي فيها تشريعات تحمي هذه الأخلاق وتذود عن حياضها، خاصة في الفترة المدنية. وإلا الفترة المكية نفسها كان فيها تشريعات تتعلق بالأخلاق. ولذلك مثلا لو قرأنا قول ربنا جل جلاله في سورة الشورى والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. فهنا تجد بأن هذه الآيات المكية تتناول الشؤون الأخلاقية في الحياة السياسية، في الحياة الاجتماعية، في جانب العبادات، في جانب العقائد، كلها أدمجت في هذه الآيات. ولذلك أنا أريد أن أقول لإخواني وأخواتي، قضية الأخلاق شأنها شأن العقائد والعبادات، ليست موكولة لذوقي وذوقك ووجدي ووجدك واختياري واختيارك ورغبتي ورغبتك، بل كلها تشريعات من الله،
يعني نعاملها معاملة العبادة،
نعاملها معاملة العبادة.
وبالتالي ما في شيء اسمه نحن أخلاق مثلا شعب الشام، أخلاق شعب السودان،
لا، ما في أخلاق شعب. أخلاق الإسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، وإن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، وما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. ليس المقصود بالخلق الحسن فقط جانب العفو وجانب الصدق وجانب الأداء الحقوق وما هو الأمانة وما إلى ذلك، لا، مقصود الأخلاق كلها في معاملتك مع ربك. يعني الآن لو تكلمنا عن الصدق فأكثر الناس ما يفهم إلا الصدق في الكلام بين بينك، لا، الصدق مع الله جل جلاله أولا، لابد الإنسان يكون صادقا مع الله، ما يعمل رياء، ما يتكلم رياء، وإنما يكون صادقا مع الله عز وجل فيما يقول فيما يفعل فيما يأتي فيما يذر، يكون الصدق ملازما له. فأقول ربنا سبحانه قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ما عندي اختيار مع قول الله عز وجل مع حكمه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، في مقابل المنافقين، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. ولذلك بعض الناس الآن يريد أن يقبل الإسلام في جانب الشعائر لكنه ما يقبل الإسلام في جانب الأخلاق، أو ربما يبعض الأخلاق، يقبل من الإسلام أنه دعا إلى الصدق والأمانة واحترام العهود وما إلى ذلك، لكنه ما يقبل تشريعات الإسلام المنظمة للعلاقة مثلا بين الجنسين، ما يقبل تشريعات الإسلام التي تمنع الربا مثلا، لا، هو في، بل ما يقبل تشريعات الإسلام في قضايا المال عموما، لا، يريد أن يسير هذه وفق ما يحقق مصلحته حسب ما يرى.
هل هناك في التشريع الإسلامي عموما مقاصد أخلاقية، يعني أو حتى لنعكس السؤال بشكل مختلف، نقول هل الإسلام في عموم تشريعاته مع الأخلاق كيف يتعامل يعني مقاصديا؟
هو طبعا أجمع أهل العلم على أن التشريعات كلها جاءت من أجل المحافظة على غايات ثلاثة. غايات الأولى هي الضرورات المتمثلة في الكليات الخمس المعروفة، الدين والنفس العرض أو النسل والعقل والمال. بعد ذلك هناك التحسينيات المتعلقة بتيسير حياة الناس، ولذلك تجد الإسلام يقول لنا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. الإسلام يقول لنا وأحل الله البيع وحرم الربا، كل ما يحقق مصالحنا الدين جاء بالدعوة إليه وتيسير. ولذلك قال بعض أهل العلم حيثما كانت المصلحة فسمى شرع الله ودينه.
وفي قضايا الأخلاق،
في قضايا الـ 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 أنا أقصد في 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 هذه الثانية التحسينيات،
نعم.
أو الـ 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 الحاجيات. الثالثة التحسينيات. تحسينيات هذه تجدها في جوانب كثيرة. في الأخلاق الثلاثة هذه موجودة، يعني الإسلام حين أنهانا عن قتل النفس، حين أنهانا عن القول على الله بغير علم، الإنسان ما يكذب، هذا الله جل جلاله سماه كذبا. الإسلام حين أنهانا عن انتهاك الأعراض سواء بالفعل أو بالقول، ويوجب عقوبة بليغة وقانونا واضحا ليس للحاكم فيه اجتهاد، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وهذا يرد على من يقولون بأن هذا يتنافى مع الإنسانية
أو سماحة الإسلام.
نعم، سماحة الإسلام هؤلاء مهرجون، لكن بعض الناس يقولون هذا يتنافى مع الإنسانية. الله جل جلاله خالق الإنسان يقول ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. من اعتدى على الأعراض بالقول، الله جل جلاله يقول والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا له شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فهناك تشريعات صارمة تحمي جانب الأخلاق، بل أكثر من ذلك في أشياء يتهاون بها الناس. واحد من الصحابة ينظر من شق في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يرجل رأسه بمدراء، مدراء ممكن يقول مشط أو كذا مما يستعمله الناس. فلما خرج عليه الصلاة والسلام قال له الصحابي يا رسول الله رأيتك اطلعت عليك من شق في بابك ورأيتك ترجل رأسك وفي يدك مدراء، قال عليه الصلاة والسلام لكنني لو رأيتك لطعنت عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. النبي عليه الصلاة والسلام هنا يعلي قيمة الخصوصية أو الحرية الشخصية، بيتك مملكتك، ليس من حق أحد أن
يتجسس
عليك أو أن يطلع بغير إذنك. ولذلك قال علماؤنا من ملأ عينه من قاع بيت فقد فسق، يعني لو أن إنسانا نظر هكذا حتى يعني أخذ صورة عامة عما في بيتك هذا يحكم عليه بالفسق، يعني انظر إلى هذه الدرجة. مثلا تجد النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة إياكم والجلوس على الطرقات، قالوا يا رسول الله مجالسنا ما لنا منها بد نتحدث فيها، قال فإن كان كذلك فأعطوا الطريق حقه، قالوا وما حقه يا رسول الله، قال رد السلام وكف الأذى وغض البصر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ها هنا النبي عليه الصلاة والسلام يضع قانونا لمن يجلس، من يضع كرسيا أمام بيته فليعلم أنه آثم إلا إذا تقيد بهذه الضوابط الشرعية.
الضوابط الشرعية. وبالتالي يعني يمكن أن نقول بأن عموم يعني أحكام الشرع جاءت كل ما يعزز الفضائل ويزيد من يعني الحفاظ على الأخلاق فإن الشرع يدعو إليه.
نعم، وهذا ولذلك علماؤنا لما قالوا في التحسينيات قالوا هي الجري على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات. كل ما كان عادة كريمة وعرفا صالحا الإسلام يعززه ويقوي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إنما جئت لآتي بالأخلاق، إنما لأتمم صالح الأخلاق أو مكارم.
فيعزز الموجود ويضيف.
نعم.
ويضيف عليه. قوانين الآداب العامة الآن في عرف الناس عموما يعني ربما تبتعد كثيرا عن قضايا مثلا الصدق أو قضايا إعطاء الطريق حقه، وتنحصر بشكل أكثر في اللبس إذا كان فاضحا أو غير فاضح، في قضايا العلاقات بين الجنسين، في الطرقات، في الشوارع، أو حتى في الأماكن المغلقة. ربما يمتد ذلك إلى قضية حتى تعاطي المسكرات في الشارع أو ما شابه. هل كان للنبي صلى الله عليه وسلم قوانين آداب عامة تضبط مثل هذه المظاهر في الشوارع؟ يعني كان هناك مراعاة أو متابع لهذا الأمر أم هو متروك لديانة الصحابة في ذلك الوقت؟
طبعا إحنا عندنا أصل عظيم في ديننا، ودائما يحاول المبطلون أن يأتوا على هذا الأصل من جذوره، يأتون عليه بالإبطال، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو عنوان خيرية هذه الأمة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من سره أن يكون من أهل هذه الآية فليؤدي شرط الله فيها. كنتم خير أمة أخرجت للناس، لا للأنساب ولا للأحساب ولا للوجوه،
تأمرون
وإنما بهذه الثلاثة: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. طيب، المعروف والمنكر ليس موكولا إلى أذواق الناس، وإنما المعروف كل ما حكم الشرع بأنه حق وخير وصلاح، والمنكر ما كان بضد ذلك، ما حكم الشرع بأنه شر وفساد. فلذلك أنا أقول قوانين الآداب العامة ما ينبغي أن تكون قاصرة على قضية النساء والزي وما إلى ذلك، وإنما تشمل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حين يدخل السوق ويضع يده في صبرة الطعام فتصيب يده بللا، يقول: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، يعني المطر. قال: هل لا جعلته فوق الطعام ليراه الناس؟ من غش فليس منا. من غش، سواء غششت مؤمنا أو كافرا، برا أو فاجرا، كيفما كان الغش فهو حرام. من غش فليس منا، هذه رواية أعم الروايات: من غشنا فليس منا. ولذلك تجد الإمام البخاري رحمه الله لما ذهب إلى بعض الناس ليأخذ عنه الحديث، فوجده يعني يجعل خبنة، يعني يجمع رداءه وهكذا يوهم الدابة أن فيها علفة من أجل أن يمسك بها. البخاري أبى أن يأخذ منه، قال: هذا الذي يغش الدابة قد يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى هذه الدرجة من الحساسية.
لكن هذه كلها لم تكن فعل يعني دولة، إنما كانت اختيارات أشخاص. يعني
لا، أنا قفزت قفزة، لكن أبدا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد في يد رجل خاتما من ذهب عمد صلى الله عليه وسلم إلى خلعه وطرحه، قال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. ها هنا النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا المنكر بيده
باعتبار حرمة الذهب على ذكور الأمة،
على الذكور. قالوا: له خذ خاتمك فانتفع به. قال: والله ما كنت لآخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما يرى عليه الصلاة والسلام على أحد الصحابة يعني ثوبا ما يليق، قال له: أمك أمرتك بذلك؟ صحابي من الصغار، كأنه عبد الله بن عمرو بن العاص أو من العبادلة، قال له: أمك أمرتك بذلك؟ كأنه عليه الصلاة والسلام ينكر عليه بأن هذا الثوب يعني ما يليق. فهنا أيضا تغيير للمنكر من النبي صلى الله عليه وسلم. أما في عهد الصحابة رضوان الله عليهم لما توسعت الفتوحات وزاد الأمر، كان الأمر أظهر. ولذلك عمر رضي الله عنه لما كان يعس بالمدينة فسمع امرأة تقول: هل لي من لي بخمر فأشربها، أم من لي بنصر بن حجاجي؟ فعمر رضي الله عنه في اليوم الثاني بدأ يبحث عن نصر بن حجاج، هذا من يكون؟ فلما جيء به إذا هو من أصبح الناس وجها نعم وأحسنهم شعرا، فأمره عمر رضي الله عنه بأن يحلق شعره، إنه الشعر تمشي تحلقه. فحلق، قالوا، فبدت وجنتاه فازداد حسنا، فأمره بأن يعتم، بأن يتعمم، فازداد بهاء. فعمر رضي الله عنه سيره إلى البصرة، قال له: يا أمير المؤمنين، وما ذنبي؟ قال: يا ابن أخي، ما لك من ذنب، ولكن الذنب ذنبي إن تركتك بالمدينة يتشبب بك النساء.
يعني لما كان هناك شخص يعني ممكن مثار إفساد في المدينة، حتى لو لم يكن هو يفعل فعلا فاضحا، نعم، أو سيئا، لكن
سد هذا الباب.
أي نعم. وهذا عمر بن الخطاب هكذا فهمه من النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. بأن ولذلك علماؤنا قالوا: الضرر الخاص يتحمل لدفع الضرر
العام،
والمصلحة الخاصة تلغى إلى جانب المصلحة العامة.
نعم. وبالتالي يعني هذا فرق شاسع بين من يكون في السلطة فيحافظ على أخلاق الناس بهذه الدرجة، ومن يعقد مسابقات الغناء والمجون ويشجع على خروج الناس
هو الآن
بغير ضابط.
يا أويس، مسابقات الغناء ربما نقول صارت يعني خلاص نقول لا بأس، من 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 عظم ما نرى من الفسوق والعصيان، نسأل الله العافية.
لكن هل المطلوب من الحاكم أن يسخر أفراده كلهم وأفراد الأمن ينشغلوا بهذا الموضوع لمراقبة أخلاق الناس وهكذا يعني؟
ليس هذا مطلوبا، ليس مطلوبا من الحاكم أن يتجسس على الناس، وليس مطلوبا منه أن يتتبعهم خلف الستور المرخاة أو الأبواب المغلقة. لكن بالمقابل أيضا هذا الحاكم الذي يطلق للناس العنان خائن لله ورسوله، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: صنفان من أهل النار من أمتي لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها ظهور الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. العلماء قالوا: ما العلاقة بين الاثنين؟ قالوا: حيثما دخلت بلدا فوجدت النساء كاسيات عاريات ولا ينكر عليهن، فاعلم بأن الحاكم ظالم، بأنه يستعين بأولئك الذين يحملون سياطا كأذناب البقر يضربون بها ظهور الناس. يعني أصلا لا يوجد مجتمع يخلو من المعصية، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون.
ولا مجتمع المدينة،
ولا المجتمع الذي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حصل فيه السرقة، حصل فيه الزنا، حصل فيه الحرابة، حصل فيه القذف.
لكن هؤلاء كانوا صحابة،
كانوا صحابة، لكن كل بني آدم خطاء، كل بني آدم خطاء. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذه العقوبات تطهير وتكفير، من أصاب من هذه القاذورات شيئا فأخذ به في الدنيا فهو كفارة له وطهور، لأن الله أرحم من أن يجمع على العبد عقوبتين. ولذلك قضية العقوبة هذه سواء كانت جلدا أو قطعا أو تعزيرا ليس المقصود بها الإذلال كما يفهم هؤلاء، بل المقصود بها أمران اثنان: الأمر الأول ردع هذا الجاني وتكفير خطيئته، ثم الأمر الثاني زجر غيره عن أن يتعاطى مثل فعله. زجر الغير، يعني الآن لما ترى إنسانا يجلد أو إنسانا سرق فقطع، بغير شك هذا سبب ل يعني تجفيف منابع هذه الجريمة، وأن يتردد الناس مرارا قبل أن يواقعوا شيئا منها.
كيف ليس فيها إذلال ونحن يعني نقرأ: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين؟ يعني هذا فيه افتضاح وفيه يعني إذلال لإنسان يجلد أمام الناس يعني.
نعم، ليس فيه إذلال وإنما فيه تطهير له، ولذلك نجلده لا نسبه، لا نلعنه، لا نعيره، بل ندعو له،
لا نحتقره،
لا نحتقره. النبي عليه الصلاة والسلام لما جلد ذلك الرجل في الخمر، الحافظ ابن حجر يقول: جلد 50 مرة وكان يدعى حمارة. هذا الرجل لما قال بعض الناس: لعنك الله، ما أكثر ما يؤتى بك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم.
أخيكم يعني
أخيكم، نعم. وحتى في القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. بل أكثر من ذلك، الماعز ابن مالك الأسلمي رضي الله عنه لما رجم في الزنا ورجعوا، واحد من الصحابة يقول للآخر: أما رأيت هذا الذي ستره الله فلم يرضى بستر الله حتى رجم رجم الكلب؟ النبي عليه الصلاة والسلام سمعهما فمضى، ثم قال: أين فلان وفلان؟ لما مر بجيفة حمار شائل برجله، يعني أكرمك الله
انتفخ،
انتفخ حتى ارتفعت رجله. أين فلان وفلان؟ لما جاء قال: كلا من هذه الجيفة. قال: يا رسول الله، ومن يأكل هذه؟ قال: والذي نفسي بيده، ما قلتما في حق أخيكما أعظم عند الله من أكل هذه الجيفة، وإنه لينغمس الآن في أنهار الجنة.
ما شاء الله.
يعني هذا الذي زنى وأقيم عليه الحد،
طهر تماما.
النبي عليه الصلاة والسلام ينهى أن يتناول عرضه أو أن يساء إليه أو أن يتكلم في حقه، رغم أنه خرج من الدنيا ورجمه كان على رؤوس الأشهاد. ولذلك ليس المقصود أبدا الإذلال، المقصود التطهير، المقصود ردعه أن يتعاطى مثل هذه الفعلة ثانية، ثم زجر غيره أن يصنعك صنيعه.
نعم. لكن رجال الأمن يعني الذين يقومون بمتابعة مثل هذه الأمور، نحن في هذا الزمن يعني هم بشر تتفشى بينهم بعض المنكرات، كيف يعني يوثقوا أن يجعلون أوصياء على أخلاق الناس؟ حينما نتحدث عن عمر بن الخطاب أو عن النبي صلى الله عليه وسلم فهم من هم يعني، لكن الآن رجال الأمن في الزمن الحالي يعني الوضع فيهم مختلف.
هو طبعا الذين يطرحون يعني هذا الكلام يعني أول شيء نظرتهم حالمة، وإلا فكما سبق الكلام الخطأ يحصل، وكان يحصل من الصحابة رضوان الله عليهم. خالد بن الوليد رضي الله عنه في بعض المعارك قتل ناسا حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. بل في عهد عمر رضي الله عنه لما جيء بامرأة وعلي رضي الله عنه رآها والناس يسوقونها قال ما شأنها؟ قالوا هذه مجنونة بني فلان زنت، وأمر عمر برجمها. فقال خلوا سبيلها. ثم جاء فقال لعمر رضي الله عنه أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة ومن بينهم عن المجنون حتى يفيق؟ فقال عمر الله أكبر، لولا أبو حسن لهلك عمر، لولا أبو حسن لهلك عمر. هنا عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين حصل منه هذا الحكم الذي يمكن أن ينصب بأنه خطأ. عثمان رضي الله عنه لما تزوجت امرأة ثم بعد ذلك وضعت بعد ستة أشهر وأراد عثمان رضي الله عنه أن يرجمها، أيضا علي رضي الله عنه جاء فبين له بأن الله قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وقالوا حمله وفصاله 30 شهرا فأقل الحمل 6 أشهر. أيضا عثمان رجع. أنا أقول بأن الخطأ يقع فيه القاضي، يقع فيه الشرطي، يقع فيه المحتسب، يقع فيه الإمام، يقع فيه المؤذن، الجميع. ولذلك تجد هؤلاء الذين يركزون على أخطاء شرطة النظام العام أو في بعض البلاد هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، نقول نعم أخطاء، لكن لماذا تضخمونها وتغضون الطرف عن أخطاء هي أفحش وأقبح؟ قد يكون من القضاة من يرتشي ويثبت عليه ذلك، قد يكون من رجال الجيش من يدخل في صفقات وكذا ويقبض أموالا طائلة، أو من تقع منه الخيانة. ما سمعنا أحدا يطالب بإلغاء القضاء أو بإلغاء الجيش أو شرطة المرور مثلا. كم يعاني الناس من يعني تقاضيهم للرشا في شتى بلاد الله، من الذي يطالب به أن تلغى شرطة المرور؟ لكن لا،
أو يلغى قانون المرور،
أو يلغى قانون المرور مثلا. لكن هذه الأخطاء التي تقع يمكن أن تكافأ وأن تحاصر بمزيد من التثقيف، بدورات، بتوجيهات، بمنشورات تصدر حينا بعد حين، بأن ينتقى انتقاء من يعملون في هذا الجهاز، بأن توفر لهم حياة كريمة. هناك جملة من الإجراءات لو جلس الناس وتواضعوا على إنفاذها فإننا نضمن بأن إن كان ثمت أخطاء أن تكون قليلة.
تكرار هذه الأخطاء أو كثرتها حتى أو حتى وقوع بعض من يقومون يعني تحت ستار يعني الحفاظ على الأخلاق يفعلون هم جرائم أخلاقية من رجال الأمن، وهذا يحصل في بعض البلدان، هل يعفى الحاكم من مسؤوليته تجاه تكرار هذه الأخطاء؟
الأخطاء التي تصدر
يعني تصدر من رجال الأمن الذين يعينهم؟
لا، ما يعفيه، لا بد أن ينتقي ولا بد أن يحاسب، لا أحد فوق المساءلة، سواء كان من رجال الأمن أو من رجال الحكم أو من يعني إحنا ما عندنا الحصانة السيادية التي تضمن للحاكم بأن لا يحاكم، ما عندنا الحصانة الدبلوماسية، الحصانة
الوزارية،
الوزارية، الحصانة القضائية، لا حصانة إذا كان معناها بأن توفر له الأسباب التي تيسر له أداء مهمته هذا جيد لا بأس، أما حصانة تمنع عنه المساءلة هذا يتعارض مع أصل الدين بأن الناس سواسية. نعم، ولذلك عمر رضي الله عنه لما ضرب ابن عمرو بن العاص وقال للقبطي خذ عصاك فأجلها على صلعة عمرو، فإن ابنه ما ضربك إلا بسلطان أبيه. وعمر في ذلك الوقت هو حاكم مصر، حاكم مصر، قال أجلها على صلعتي. ولما قام بعض الولاة وقال له يا أمير المؤمنين أرأيت لو أن واليا أدب بعض رعيتي أتقصه منه؟ قال بلى والله لا أقصنه، وما لي لا أفعل، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه. رسول صلى الله عليه وسلم في قصة سواد بن غزية معروفة، وقبل وفاته عليه الصلاة والسلام
طعنه في بطنه
نعم يوم بدر،
نعم.
وكذلك قبل وفاته أيها الناس من كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي، من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري، من كنت أخذت له مالا فهذا مالي، ولا يقولن قائل أخشى الشحناء من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها ليست لي بخلق. وهو عليه الصلاة والسلام الحاكم يقول هذا الكلام للناس، وحاشاه أن يجلد ظهرا في غير حق أو أن يأخذ مالا في غير حق، لكنه يريد أن يضرب يعني المثل بنفسه.
وقد قال عنه الله سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم. لعلنا نواصل في هذه المعاني ولكن بعد فاصل قصير. فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد فضيلة الشيخ. ونحن نتحدث كنا قبل الفاصل عن قضية أن بعض رجال الأمن ربما يخطئون في تطبيق هذه القوانين، وبالتالي لا بد أن نحمي الناس منهم، وتفضلتم بأن الخطأ يقع من الجميع، وأن على الحاكم أن ينتقي من يعني يمارسون أو يباشرون تطبيق مثل هذه القوانين.
بس في نقطة أنا نسيتها أخي،
نعم.
يعني بعض الناس يتصور أن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد أن يفعل المعروف كله وأن ينتهي عن المنكر كله، وكما قال العلماء لو كان هذا شرطا لما أمر بمعروف أحد ولا نهى عن منكر أحد. لذلك الإمام القرطبي رحمه الله قال حق على أهل الكؤوس أن ينهى بعضهم بعضا، يعني لو كنا مبتلين عافانا الله إياكم بشرب الخمر ينبغي أن ينهى بعضنا بعض. نقول الله يا أخي نحن على معصية وفي خطأ وربنا يتوب علينا، والمفروض تاني الحكاية دي ما نعملها. يعني أهل الكؤوس ينهى بعضهم بعضا. فلذلك بعض الناس يريد إذا أراد جهازا خلوا من الأخطاء وأعضاؤه أنبياء أو ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهذا لا وجود له.
لكن هذا لا يبرر أن الشخص هذا إذا كان فاسدا في نفسه أن يطبق فساده في هذا النظام.
نعم صحيح،
نعم.
بل بعض الناس يدخل في مثل هذه الأجهزة من أجل أن يفسد.
نعم، يعني مثل ما مثلا تجده حتى يقبض على امرأة بداعي أنها غير محتشمة ثم يمسك بها أو يتحرش بها
ثم يراودها عن نفسه.
نعم، يعني نعم فهذا صحيح. هذا ليس لا يسوق. يأتي هنا السؤال، يعني إذا نحن في المقصد الشريعة العام هو الستر كما تفضلتم في بداية الحلقة، إذا كان هذا الستر هو المطلوب، لماذا يعني نخصص ناس يضبطون أخلاق الناس ونضع قوانين ونوزع صلاحيات؟
نعم، هو قضية الستر ما في شك بأنها هي الأصل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. وربنا جل جلاله من أسمائه الستير، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله حيي ستير. والستر يعني نوعان، ستر الإنسان على نفسه، النبي عليه الصلاة والسلام قال من ابتلي بشيء من هذه الحدود فليستتر بستر الله، الإنسان يستر على نفسه، ثم بعد ذلك المسلم يستر على أخيه المسلم. ولذلك ماعز رضي الله عنه لما وقع في الزنا جاء فاستشار رجلا من أهله من خويصته، فقال له أسرع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل فيك قرآن. فماعز رضي الله عنه جاء واعترف، النبي صلى الله عليه وسلم أرشده للستر في القصة المعروفة.
نعم، أعرض عنه أكثر من مرة.
نعم، 4 مرات. ثم بعد ذلك لما أقيم عليه الحد وعرف النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك الرجل هو السبب، قال له والذي نفسي يدي لو سترته بثوبك لكان خيرا لك، لو سترته بثوبك لكان خيرا لك. لكن هذا في حق من؟ في حق إنسان معروف بالديانة والصلاح، أو في حق إنسان مستور الحال؟
وهذه نقطة مهمة، أن يعني الشخص الذي حتى يكون معروف بالديانة والصلاح قد يقع منه الخطأ،
قد يقع. وهذا ماعز رضي الله عنه ما عندنا شك في أنه صالح، الغامدية ما عندنا شك في أنها صالحة رضوان الله على الجميع، لكن أصلا الشريعة ما تقبض إلا المجاهر ولا تعاقب إلا المجاهر،
ولذلك اشترطت في الزنا شهادة الأربعة، بمعنى أن الموضوع يعني
ما يكون ثبت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إقامة لحد الزنا أصلا بشهادة شهود، كلها بالإقرار. ولذلك تجد الغامدية، تجد ماعزا، تجد المرأة التي زنى بها العسيف، واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. أبدا، ما لأن هذه الشهادة الإسلام يشد فيها لا بد أن يكون شهودا 4 رجالا بالغين عاقلين عدولا، يعني هم أنفسهم مشهورين بمعروفين بالاستقامة والصلاح، ثم يشهدون في مجلس واحد على فعل واحد، يصفون وصفا دقيقا، يعني القاضي يسألهم عن أدق التفاصيل، ما في شيء اسمه والله لا أنا مستحي أو أنا ما أستطيع أن أتكلم، طوالي يجلس 80 جلدة وإلا ما كان تجي أصلا. ولذلك في عهد عمر رضي الله عنه جلد أبا بكر نفيع بن الحارث الثقفي، هو صحابي جليل، لما رمى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وجاء وشهد معه 2، ثم خلاص صاروا 3، الرابع شهادته يعني
لم
كما
تقبل.
نقول ملكلكة.
نعم.
يعني هو قال سمعت نفسا يعلو ورأيت أستا تنبو، نعم، ورأيت قدمين على كتفيه كأنهما قرنا حمار، عمر قال الله أكبر، الحمد لله الذي ستر رجلا من أصحاب رسول الله، وجاء بالثلاثة فجلدوا 80 80 80.
نعم.
نعم، ولذلك ما يتصور أصلا بأن هذه العقوبة تقع إلا على المجاهر. كذلك هذا الذي
يعني هذه العقوبات أصلا وكأنها صياغة لقضية حفاظ على الأخلاق العامة، يعني
الأخلاق العامة،
يعني لما يأتي تحصل مجاهرة بالفحشاء ظاهرة يستطيع أن يشهد عليها 4، هذه التي تقف فيها الشريعة وقفة.
هذه قاسمة الظهر، هذه المؤذنة بنزول العذاب. قال الله عز وجل عن قوم لوط تأتون في ناديكم المنكر، يعني ما كانوا مستترين بالمنكر، بل بلغ من فجورهم أن يقولوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهروا. لذلك هذا الذي سمع قبل أيام يجاهر بالدعوة إلى المثلية وإعطاء المثليين حقوقهم، ولو كان هناك يعني حكم لله يطبق ما يترك، لابد أن يعذر، لأن هذه إشاعة للفاحشة، تحريض على المنكر وتسويغ له.
أنت تتحدث عن الشخص الذي ظهر في بعض القنوات السودانية ويتحدث عن ضرورة تشريع قوانين لحقوق
نعم
نعم الشواذ في
وقبله كثير ظهروا في قنوات أخرى
في بلدان أخرى. نعم, نعم. هل للحاكم أن يبطل بعض هذه القوانين المتعلقة بالأخلاق إرضاء لبعض المنظمات الدولية؟ كثير من الدول يعني تعيش ضغط من قبل المؤسسات الدولية والأمم المتحدة وغيرها تجاه هذه القوانين باعتبارها مقيدة للحريات, وبالتالي ربما الحاكم يرى بأنه تقليلا للضغط على الدولة يعني يبطل هذه القوانين.
هو مثل هذا نقول له أبشر بالهلاك, يعني ستذهب دنياك يقينا وستوبق آخرتك. ولك مثال في حكام تنازلوا ثم ذهبوا. يا أيها الناس, ربنا جل جلاله قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم, وقال ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء, وقال ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. يا أخي, هؤلاء الناس ما يعترضون على القوانين النظام العام أو الكذا, وإنما هم يعترضون على الحدود التي ثبتت بنصوص قطعية, يعترضون على القصاص الذي ثبت بنصوص قطعية. الآن لو أن إنسانا قتل لو أنه قتل أمة من الناس فحكم عليه بالإعدام, هذا الحكم الآن منبوذ مرفوض من كثير من 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 هذه الدول التي يعدونها متحضرة ومتمدينة,
وهي أعلنت إيقاف حكم تطبيق الإعدام
حكم الإعدام, وقلدتها في ذلك بعض البلاد المسلمة. والله جل جلاله يقول لنا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب, وهو أرحم الراحمين جل جلاله وأرحم البشر صلى الله عليه وسلم. كل المسلمين يؤمنون بأنه لا أحد من الناس أرحم بالناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم, ومع ذلك لما جاء العرنيون فقتلوا الراعي واستاقوا الإبل بعدما سملوا عينيه, النبي صلى الله عليه وسلم أرسل في طلبهم فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمل أعينهم وألقاهم في حر في جمر الحرة يستسقون فلا يسقون. فعل ذلك وهو عليه الصلاة والسلام أرحم الناس. لماذا؟ لأن هذا هو مقتضى الرحمة, ما تنظر إلى الجاني وإنما تنظر إلى الجريمة وأثرها على المجتمع.
نعم, وبالتالي لا يسوغ للحاكم أنه أن يبطل بعض هذه القوانين ببغية إرضاء مؤسسات أو
ولن يرضيهم ولن يرضيهم إلا إذا انسلخ من دينه فصار تابعا ذليلا.
طيب, لكن دولة تعاني من أزمة اقتصادية وتضييق وحصار, وبالتالي ربما يعني بمثل هذه الإجراءات يعني يخفف من 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 هذا التضييق.
ليس بهذه الإجراءات ستخفف شيئا, والآن يعني الله جل جلاله أراد أن يرينا آياته. الآن الأمريكان يشددون, يعني بعد ما كانوا يتيحون للناس
في السودان
نعم اللوتري مثلا للسودان الآن منعوه, وكان مقتضى الحال أن يسمح لعدد أكبر.
نعم.
وكم من دول حوصرت وضيق عليها لكنها ما تنازلت عن هويتها ولا فرطت في آدابها, وإنما أقبلت على نفسها ونهضت. الألمان واليابانيون بعد الحرب العالمية الثانية ماذا صنعوا؟ كوريا الشمالية هذه محاصرة من كم, كوبا التي كانت خلال حكم كاسترو ثم حكم أخيه من بعد محاصرة,
لكن أوضاعهم سيئة.
نعم, أوضاعهم سيئة لكنها ما تنازلوا, وهؤلاء يتنازلون وأوضاعهم ستسوء أكثر لأنهم ما طلبوا العلاج من بابه. العلاج من بابه أن ترد الحقوق إلى أهلها, أن يحترم الناس قيمة العمل, أن يقبلوا على استنهاض الهمم واستخراج خيرات البلاد
كما فعلت مثلا ماليزيا وغيرها,
كما فعلت دول كثيرة نهضت.
نعم, كيف نقبل يعني سؤال يتبادر ذهننا, نقبل ببعض هذه القوانين التي نجدها في بعض البلدان مثلا تتضمن مثلا قانون جرائم الشرف الذي يبيح للرجل أنه إذا دخل وجد امرأته مثلا في حالة زين أو شيء أن يقتلها, وبالمقابل ربما المرأة طبعا تعرف أن زوجها هو أصلا يعني يكون فاسدا وهذه وليس لها الحق في أن تقتله, أو إذا قتلته ربما يعني يقتص منها. كيف نقبل بمثل هذه القوانين التي هي أصلا يعني فيها مثل هذه التفاصيل؟
طبعا هذه التصرفات تحصل في بيئات ظالمة الظلم فيها يعني فاشن، ولما كما قال القائل ولما رأيت الجهل في الناس فاشيا تجاهلت حتى قيل إني جاهل. والجاهلي الأول قال ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم. هذه شريعة الجاهلية. أنا أريد أن أقول بأن العقوبة للذكر والأنثى في ديننا سواء، الزانية والزاني فاجلدوا، والسارق والسارقة فاقطعوا،
والزاني المحصن والزانية المحصنة كلاهما يرجم،
كلاهما يرجم. قضية أن إنسانا دخل فوجد زوجته في حالة زنا، هذه طرحها سعد بن عبادة على الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، قال يا رسول الله أهكذا نزلت يعني الآية دي كده ياها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار أما تسمعون ما يقول سيدكم؟ قالوا يا رسول الله لا تجد عليه في نفسك، فإنه والله ما تزوج امرأة إلا بكراء ولا طلق امرأة فاجترى أحدنا على الزواج بها،
من شدة غيرته
من مخلفات الجاهلية. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال فأنا أغير منه والله أغير مني. فجاء أحد الصحابة رضوان الله عليهم فأخبر بأنه وجد مع امرأته رجلا، نزلت آيات اللعان. الشريعة فقهاؤنا رحمهم الله يقولون لو أن إنسانا وجد مع امرأته رجلا فقتلها أو قتلهما فإنه لا يقتص منه إذا أقام البينة على هذا الزنا.
يقيم بين يعني بأربعة شهداء؟
نعم. لماذا؟
طيب أصلا كل الذي يحصل من جرائم الشرف لا تقام فيها البينة، يقتلها وخلاص.
لماذا؟ قالوا لأنه لا يريد أحد أن يقتل أحدا إلا استدرجه إلى بيته ثم زعم بأنه وجده مع امرأته، فهنا يفتح باب
القتل
للفساد. نعم. نعم نعم. لذلك يقولون لا، ما استطاع أن يقيم البينة. طبعا إذا قلنا بأنه لا يقتل قصاصا ليس معنى ذلك أنه لا يعذر، لا يعذر، لأن هذا افتئات على حق السلطان،
لأن التطبيق حتى الرجم هو حق للسلطان.
أجمع أهل العلم على أنه ليس لأحد أن يقيم الحدود وأن يضرب الرقاب إلا السلطان. نعم، ليس لي ولا لك، فهذه قضية مفروغ منها. طيب ما أقام البينة يقتص منه،
يعني بالتالي كل جرائم الشرف التي تتم الآن التي لا تقام فيها البينة باطلة،
لابد فيها من القصاص.
من القصاص. نعم. هل هناك فرق إذا وجدت المرأة زوجها أو وجدت؟
ما في فرق. لو أنها قتلته تقيم البينة.
يعني إذا أقامت البينة وقتلته لا يقتص منها.
لا يقتص منها. نعم. لكنها تعذر. لماذا؟ لأنها قد مارست حقا ليس لها.
وبالتالي هنا قوانين الآداب العامة لابد أن تنضبط بانضباط الشريعة وليس بأهواء الناس وأعرافهم.
نعم، ولذلك الأعراف الآن الموجودة نقول هناك أعراف صحيحة وهناك أعراف فاسدة. العرف الصحيح ما وافق الشرع، والعرف الفاسد ما خالف الشرع.
نعم. طيب يكون عندي قانون للآداب العامة مثلا يتعلق بالمظهر العام للمرأة مثلا، وبالتالي أنا أمنح هذا الحق لشرطي رجل يعني يمارس الاعتقال للمرأة، هل هذا سائق أم ينبغي أن تكون هناك امرأة هي التي تباشر؟
وبداية لا بد أن نقول بأن الزي الفاضح للرجل والمرأة معا. أو يعني مثلا الآن بعض الناس يصفف يعني رأسه ولا شعره بطريقة معينة ويلبس ثيابا بطريقة معينة، البنطال الناصل كما يسمونه. هذا الذي يكشف يعني شيئا من سوءته، ثم بعد ذلك يذهب يمشي في الطريق ويطرقع يعني علكة أو لبانة ويتمايل ويتكسر، هذا ما في شك هذه أفعال يعني فاضلة. لذلك أنا أقول ما ينبغي التركيز على قضية بأن هذه القوانين للنساء فقط، لا، هي للنساء والرجال.
وبالتالي التي تخرج قوانين فقط للنساء هي أصلا خاطئة هذه.
نعم خاطئة ما في شك. فلا بد من 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 ان يكون الامر عاما للجميع رجالا ونساء.
هذه الأولى.
نعم.
طيب وهل هل هل للرجل ان ان يباشر كرجل امن ان يباشر مثلا اعتقال المراه يتحفظ عليها طيله الليل في السجن؟
ما يجوز، بل هذا معالجه للمفسده بمفسده اعظم. ولذلك انا اقول يعني كثير من الاشياء يمكن تعديلها، يعني حتى في مجال الطبابه الان كثير من الناس يشكون مثلا بأنه يذهب من أجل أن يأخذ أشعة أو من أجل أن يعمل تحليل، يكون هناك طبيب وطبيبة والأمور مختلطة، قد يأتي للطبيب امرأة وقد يأتي للطبيبة، رجل بينما كان بيسير من التنظيم يمكن أن يخصص للنساء طبيبة وللرجال طبيب، لكن تجد القائمين على هذه المؤسسات ليس هذا من همومهم.
طيب نتناول عن جملة من أسئلة المتابعين. الأخ مصطفى ياسين يقول: ما هي وظيفة الحاكم وبماذا أمر الله الحاكم؟ هذا ربما سؤال واسع يعني.
هذا سؤال واسع ولعله يأتي بنا، وإلا قلنا بأن وظيفة الحاكم هي حراسة الدين وسياسة الدنيا به جملة.
وفيما يخص حلقتنا حفاظ على أخلاق الناس في هذا الإطار.
ما في شك.
الأخ إبراهيم البدري يقول: إذا وافق الحاكم على هذه الآداب المنكرة ماذا يفعل الشعب المسلم؟
وافق على الآداب المنكرة؟ أيوة. كيف آدابه هي منكرة؟
يعني يقصد مخالفة هذه
المنكرات.
المنكرات يعني الحاكم هو الذي وافق على هذه المنكرات. نعم. القبول
ربما
يعني.
يكون الحاكم نفسه منكرا.
هو نفسه.
أي نعم. واجب علينا مناصحته، واجب علينا مناصحته، أمره بالمعروف نهيه عن المنكر، وإذا أصر وأمكن عزله من غير مفسدة أعظم فهذا هو المطلوب.
نعم.
فإن طيب. من شروط الحاكم العشرة العدالة. نعم. والعدالة هي السلامة من أسباب الفسق وخوارم المروءة. فإذا كان هو نفسه فاسق أو ما عنده مروءة وأمكن عزله فإنه يعزل.
نعم. طيب الأخ عمران عثمان يقول: حال المسلمين اليوم في السودان على وجه الخصوص ما أصابه من ظهور وانتشار الفكر العلماني والانحرافات السلوكية، ما هي الأسباب وكيفية الخروج بأقل خسائر من هذه الابتلاءات؟
ما في شك بأن الأسباب بأن الآن هناك يعني غزو فكري، وكثير من الشباب ما يريد أن يقرأ شيئا ولا يريد أن يسمع شيئا، وأقصد بذلك الجنسين ليس جنسا واحدا، وإنما غاية همه أن يتتبع يعني ساقط القول، والقليل من الشباب من هو جاد في تثقيف نفسه. أيضا هناك يعني غزو فكري عنيف جدا موجه لأمة الإسلام، ولذلك ينتشر الإلحاد في كثير من الدول. من الأسباب كذلك التجارب الخاطئة التي تلبست بلبوس الدين، وكان فيها كثير من الإخفاقات، وإن كان عندها أيضا بعض الإشراقات. هذه كلها أسباب تعاونت من أجل أن تثمر هذه الثمار المرة.
نعم. وبالتالي كيف الخروج بأقل خسائر؟
الخروج بأن نعيد البناء ونعيد تربية الناس ونتوب إلى الله عز وجل من تقصيرنا، هذا كله مطلع.
وأحياء شريعة الأمر معروفة يعني.
ما في شك.
نعم. الأخ منصور محمد يقول: سؤالي للشيخ، لماذا برأي فضيلتكم يتم هذا التضييق والاتهامات الباطلة وإيقاف بث قناة طيبة وخلافه، بالرغم من أنك أول من أفتى بجواز الخروج في المظاهرات ونبه القوات النظامية على حربة الدماء، ولم تكن أبدا واقفا في صف النظام السابق على عكس ما يروجون له؟
نعم. على كل حال يا أخي، هذا الذي يعني يصيبنا ليس بشيء، وقد اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو منه بريء، واتهم الصحابة رضوان الله عليهم، وإلى الآن يوجد بعض الصفهاء يلعنون أبا بكر وعمر.
نعم.
وهما خيار خلق الله بعد الأنبياء.
نعم. هناك أسئلة ربما أقرأها الثلاثة مع بعض لأنها كل تدور حول موضوع واحد. أحمد محمد مصطفى يقول: ما هو تعليقك للتطبيع المنتظر مع إسرائيل؟ مخلص عبد الكريم من كسلة يقول: مرحبا، ما تعليق الشيخ على التطبيع مع إسرائيل وما تفعله أمريكا من استغلال حاجة السودان إلى الدعم؟ وإبراهيم ياسين يقول: ما تعليق الشيخ على مقابلة البرهان لنتنياهو؟ كلهم يشيرون إلى الأخبار التي رشحت من الطرف الكيان الصهيوني تتحدث عن مقابلة حدثت ما بين رئيس الوزراء الصهيوني نتنياهو ورئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان.
نعم.
على الرغم من عدم ورود تصريح رسمي من السودان إلا بذكر أن هناك حصلت زيارة خاطفة لرئيس المجلس السيادي إلى دولة أوغندا.
نعم. هذا الخبر لو ثبت بأن الفريق الأول عبد الفتاح البرهان قد قابل الصهيوني بنيامين نتنياهو واتفق معه على التطبيع، هذه خيانة لله ورسوله، وقد فعل هذا الأمر عن غير مشورة من الشعب ولا عن غير رضا منه. وما زلنا نقول بأن البرهان ومن تحت البرهان إنما هي حكومة انتقالية، والبرهان ومن معه جاءوا بانقلاب عسكري، الدنيا كلها تشهد على ذلك، فليس من حقهم أن يفتئتوا على الشعب كله وأن يتخذوا مثل هذه الإجراءات. وأمريكا ما زالت في كل يوم تصفعنا، إلى الآن ما وجدنا منها شيئا ولا نلنا منها خيرا على كثرة ما قدموا من تنازلات.
وجميع الدول المطبعة أصلا تعاني من مشاكل إلى الآن.
الدول المطبعة، هذا الكلام قد سبق ذكره.
نعم، بأن في حلقة صفقة القرن.
نعم، دولا قد سارت في هذا الطريق من عشرات السنين وما ازدادت إلا تمزقا وتفرقا.
نعم. هناك سؤال من بكر سليمان يقول: في العام 2011 قرأت بصحيفة الفاينانشال تايمز عمود للكاتبة فلانة كذا تناشد فيه القضاء الأمريكي بفرض عقوبة جسدية على من يثبت عليه مخالفات مصرفية حتى تعود المصداقية المالية بدلا من دفع غرامات مالية، ما تعليقكم على هكذا إجراءات؟
وخلاص إذا حصلت من أمريكا هذه تكون يعني عقوبة إنسانية ومتميزة،
وكأنهم يعودوا إلى قضية الجلد وكذا يعني.
نعم، وأنا أريد أن أقول بأنه ما من دولة تخلو من قوانين للنظام العام.
نعم.
شيء نام أبينا.
سؤال خارج نطاق الحلقة، عبد موسى يقول: هل تجوز الرشوة في تسهيل الأمور؟
طبعا معروف بأن الرشوة من كبائر الذنوب، ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. والرائش هو الواسطة ما بين الراشي والمرتشي، وعلماؤنا رحمهم الله قالوا: إذا تعينت الرشوة سبيلا وحيدا لدفع الظلم أو لنيل الحق فإن الإثم يكون على المرتشي وحده.
نعم. هو سؤالين في ختام الحلقة بس إجابات سريعة. نحن نعيش الآن في عهد دولة قطرية هكذا يقول البعض، وتكون فيها تعدد للأعراق والأديان، كيف نطبق قوانين أو آداب تنطلق من الشريعة الإسلامية؟
هذا سبق الكلام عنه بأن دولة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت كذلك، فيها الحبشي والقرشي والفارسي والرومي، وفيها المسلم واليهودي والوثني والمنافق، وكان القانون واحدة
عموم في الدولة الإسلامية يسود سيادة أداب الإسلام
في الدنيا كلها. يا أويس، الآن في أمريكا في غيرها ليس هناك قانون للمسلمين وقانون للكذا وقانون وإنما القانون واحد. يعني الأغلبية تحكم بقانونها، هذا هو مقتضى الديمقراطية التي ينادون بها.
وبالتالي مثلا أمريكا لم تخرج قانون يمنع الزنا مثلا باعتبار مراعاة المسلمين الموجودين فيها؟
أبدا، ولا الربا ولا غيره.
نعم. ورغم أنه المسلمين مسلمين أمريكان. نعم. يعني.
وفي أمريكا نفسه شيوعيون، لكن هل هناك يعني مجاملة لهم في القوانين أو في نظام الاقتصاد الحر أو؟
إنما يعتمدون نظام الأغلبية. أيضا سؤال أخير يقول: يعني اصلا في الغرب هناك يعني رغم العري واتاحه المجال التحرش اقل والجرائم يعني اقل، وبالتالي يعني لماذا نحن نشدد في
هذا؟ السائل ما يعرف شيء. يعني بالنسبه لدول اوروبا احصائياتهم يعني تضج بكثره حوادث الاغتصاب المتوحش وبكثره التحرش وبكثره اللقطاء واولاد السفاح وبكثرة الإجهاض وبكثرة الانتحار، فليست الصورة وردية. وأظن أن الأخ السائل ربما ما خرج من قريته.
نعم.
وإلا يعني كلامه هذا يتناقض مع الواقع، يعني مما رأي العين في تلك البلاد.
تعليق نهائي منكم على في السودان؟ طبعا ألغي قانون النظام العام وعدلت قوانين الدعارة والتي كان فيها جلد وغيرها، وأيضا أسقط حد الردة مؤخرا بمقترح من وزير العدل وأجيز في مجلس الوزراء.
نعم، هو هذه ليست بأول جرائم وزير العدل. وزير نعم. العدل من يومه الأول جاء مبيتا النية على إبطال كل حكم من أحكام الله عز وجل، وافتأت على الناس وتعالم، حتى ذكر بأن في اختلافات كثيرة لما أراد أن يقول بأن الخمر يعني ثقافة، وما أدري أين وجد بأن ناسا يعني قد أباحوها. ولا أقول وزير العدل، بل المنظومة كلها متواطئة على ذلك. فرئيس الوزراء شيوعي تاريخه معروف، وكثير من الوزراء شيوعيون وبعضهم بعثيون وبعضهم ناصريون، بل أقول مجلس السيادة نفسه فيه أيضا كمية من هؤلاء الشيوعيين والكذا. ولا أبرئ رئيس المجلس ولا نائبه، بل كلهم مؤاخذون مسؤولون أمام الله عز وجل، فهذه خيانة لله ورسوله.
نعم. شكر الله لكم ما خدمت في هذه
الله.
الحلقة. وفي الختام، مكارم الأخلاق ضرورة اجتماعية لا يستغني عنها مجتمع من المجتمعات، ومتى فقدت الأخلاق تفكك أفراد المجتمع وتصارعوا وتناهبوا مصالحهم، ثم أدى بهم ذلك إلى الانهيار ثم الدمار. يقول تعالى ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، ويقول أيضا وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. واجب الحاكم أن يكون رافعة لهذا الإصلاح لا مخلا به ولا متنازلا عن ثوابت الدين والأخلاق والأعراف لمصالح متوهمة أو نزوة شخصية تضيع مصالح الناس. الدين والحياة نناقش فيه دائما إشكالات الحياة لأننا نعتقد جازمين أن الحل لكل المشاكل يكمن في الدين. نسعد دائما بتلقي اقتراحاتكم، وأنتم أيضا يمكنكم اختيار عناوين الحلقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وإرسالها لنا عبر الوسائط المختلفة. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.